كنتم مع SBS عربي 24.
معنا الدكتور سمير إبراهيم وحيحكي لنا ونحكي عن أهم شيء في بيوتنا هم أطفالنا، كيف فيهم نحميهم من التحرش الجنسي، حيث لطالما أقدم موضوع التحرش الجنسي بالطفل مضاجع الأهالي، فالكثير منهم لا يعلم كيفية تعليم أطفالهم طرق الدفاع عن أنفسهم من التحرش الجنسي، والعديد منهم لا يستطيع أن يجزم ما إذا كان طفله أو طفلته تعرض بالفعل إلى أي تحرش جنسي. للمعرفة عن المزيد عن هذا الموضوع معنا الآن الدكتور سمير إبراهيم. صباح الخير دكتور.
أهلا صباح النور، إزاي حضرتك؟
شكرا دكتور أنك حاضر معنا وحتحكي لنا عن أهم شيء بنمتلكه في حياتنا أو عندنا في بيوتنا، هم أطفالنا بالطبع.
أولادنا.
أهلا فيك دكتور سمير، كل الشكر لك على وقتك، نعرف قد حضرتك مشغول، لكن رح نبدأ يمكن بتعريف التحرش أو المتحرش بالطفل. من يعني كيف فينا نعرف المتحرش بالطفل ولماذا؟
هو التحرش الجنسي هو أي تصرف غير لائق بين إنسان بالغ وطفل. وما بقول غير لائق، معروف إن البالغين بيراعوا الطفل، يحبوا يلعبوا معاه، يحبوا يبسطوه، يحبوا يدوله اللي هو عايزه، يحبوا يعلموه، فحتى من خلال ألعاب. لكن الهدف دايما إزاي نخلي الطفل يتعلم أكتر، يكبر في مفاهيمه أو يسعد اللحظة. فهو ده دايما الهدف من لقاء بالغ بطفل. لو الأمر بقى تحول إلى أن البالغ عايز يستغل الطفل لمصلحته، ده يعتبر تحرش. والتحرش هنا ليه أشكال كتيرة. أنتوا بتتكلموا النهاردة عن التحرش الجنسي، معنى كده أن البالغ في تصرفاته مع الطفل، سواء كانت يعني بيلعب أو كان في اتجاه صريح، لكن بياخد من الطفل لذة جنسية من غير طبعا ما الطفل يفهم أو يعرف أو يوافق.
نعم دكتور، لما بتقول البالغ ممكن طفل يتحرش بطفل؟
على حسب السن.
نعم
ممكن. هل لو الطفل لحد ذاته اعتدي عليه في وقت من الأوقات، تم الاعتداء عليه جنسيا، فهل هو ممكن يكرر الفعل؟
صحيح.
سؤالي دكتور، أو مش فاهم هو بيعمل
إيه؟ نعم سؤالي دكتور، مرات بيكون حتى في مدارس بيكون أطفال أكبر من أطفال، بيكون يعني لو خدنا مثال طفل عمره 10 سنين وطفل عمره 5 سنين، ممكن الطفل اللي عنده 10 سنين ممكن يعتدي على طفل عنده 5 سنين؟
ممكن، وممكن سن أصغر كمان.
أيوة.
على حسب الطفل ده تاريخه إيه؟
نعم.
عشان أكون واضح وصريح، الطفل ما عندوش قدرة اللذة الجنسية ولا فاهم اللذة الجنسية إلا لما يوصل لسن البلوغ.
أيوة.
كده يبقى عنده هرمونات وكده يبقى فاهم اللذة الجنسية
كويس.
لكن ممكن الطفل يكون شاف حاجة أو حصل فيه هو شخصيا حاجة.
أيوة.
فهو بيكرر.
أيوة.
من غير ما يبقى فاهم إن دي مؤذية للآخر لأنها حصلت فيه هو. ومن غير ما يبقى فاهم إن دي من وراها لذة لأنه لسه ما عندوش البلوغ أو سن الهرمونات.
أيوة دكتور، لاحظنا إنه في أطفال بيتعرضوا بالفعل للتحرش الجنسي بس ما بيقدروش يخبروا والديهم ولا يقولوا لوالديهم صار فيها كذا أو كذا أو كذا. ليه بحضرتك ما بيعملوش هيك؟ ليه ما بيقولوش؟ ليه ما فيش تواصل؟
الأول أحب أقول إن غالبية الأطفال اللي بتتعرض للتحرش الجنسي ما بتقولش. وهي مش ما بتقولش لأنها عايزة تخبي، ولكن في أسباب. السبب الأول والمعروف جدا هو الجهل، طبعا على حسب السن اللي حصل فيه التحرش. يعني في سن يكون الطفل لسه حتى ما يعرفش يكون جمل.
أيوة.
يعني سن 2 سن 3 ما يعرفش يكون جمل لو حد تحرش.
أيوة.
فهو مش عارف يقول لأنه ما عرفش لسه يكون جملة.
صحيح.
لكن الطفل الأكبر شوية اللي يقدر يكون جملة ويوصف، طب ليه ما بيقولش؟ لأنه جاهل. بس في شيء آخر اللي هو هل ده صح ولا غلط، ما يعرفش. الطفل لو حصل التحرش من شخص بالغ، احنا بنربي ولادنا بطريقة معروفة ان هم مع الشخص البالغ يقولوا حاضر.
صحيح.
ويقولوا طيب، ونقول له بص عمه بص طنط بيعملوا ايه، ده لازم نقول لهم حاضر طيب. ونقعد نربيهم ما تشتمش كذا، ما تتصرفش كذا، تعليش صوتك كذا، اللي يقوله لك قول حاضر، ونسمع الكلام، وسمع الكلام نديله جوائز. فالطفل متعود انه الشخص البالغ لازم نقول له حاضر ولازم نستحمله. صحيح. حتى لو عمل حاجة بتضايق يعني أدي لحضرتك مثل يضحك شوية. لو الطفل ملوش نفسيات وبعدين جاء شخص بالغ من الأسرة أو الأصدقاء ويقول له لأ ده معاد الأكل تعالى يا حبيبي كل، والولد زرجن، ماما وبابا يضايقوا يقولوا له إزاي يا ولد تزرجن ده معاد الأكل. ده معناه إحنا دايما بندي للطفل إحساس إن البالغ فاهم أكتر. صح. فاللي يقوله لازم أقول له حاضر. طيب. فلو وقع بقى في ايد انسان عنده شذوذ جنسي وانحرف جنسيا وعمل حاجه او طلب حاجه، الطفل كالمعتاد بيقول حاضر،
بيردخ
يعني ده شخص بالغ. طيب هل هيرجع بقى يقول لبابا وماما؟ هو مش فاهم ان دي كانت غلط. لما بيقولوا له كل بياكل دي مش غلط، بيقولوا له مثلا لازم تعمل دي وما تعملش دي بيقول حاضر، بيقولوا له اشتم او ما تشتمش بيقول حاضر. فالطفل تعود الطاعة وإحنا بنعلمه الطاعة باستمرار.
صحيح.
فعشان كده ما بيجيش يقول لأنه هو مش عارف إن دي صح أو غلط. فكرة معرفة الصح والغلط لسه مش موجودة عنه، مش متكونة عنه.
صحيح.
ده نوع. في نوع تاني للطفل ما بيقولش حتى لو حس إن في حاجة مش مظبوطة، وده غالبا بيبقى أكبر شوية.
أيوة.
بيبقى يمكن سن 6-7-8. طب ليه ده ما بيقولش؟ لأنه خايف.
الخوف.
خايف ليه؟ ده اللي بيتحرش جنسيا يا بيرغب يا بيخوف. فبيرغب بيقول له دي عشان كذا كذا والمكافأة كذا. بس اوعى تقول لحد، ده سر بيني وبينك. فده الترغيب.
نعم.
التخويف يقول له احنا الموضوع ده لو قلت لأي حد حأذيك، حأذي بابا، حأذي ماما، حأذي حد، حقول لهم ان انت كذاب، هتطلع انت مش عارف ايه، هيضربوك لو قلت. بالظبط كده. فكل الامور دي بتخلي الطفل ما يقول، فاما انه مش فاهم.
نعم.
اما انه ما عندوش لسه مفردات اللغة على حسب سن، او خايف من الكبار، او في ترغيب.
ترغيب.
لو كده عملنا كده هجيب لك مثلا المكافأة الفلانية، شوكولاتة بتاع. لو عملنا تاني فيبقى عايز تاني مرة عشان شوكولاتة، وعايز تالت مرة عشان شوكولاتة. بس اوعى تقول عشان لو قلت مش هجيب لك الشوكولاتة. على حسب سنه، على حسب مفاهيمه.
طبعا دكتور سمير ذكرت حضرتك نقطتين كتير مهمين، اللي هي الأولى إن الطفل أحيانا بيكون بسن صغير كتير ما عنده المفردات، غير قادر يعبر عن نفسه. في نقطة تانية اللي هي الترغيب أو الثقة اللي بتكون معطية لهذا الشخص. أغلب حالات التحرش الجنسي بالأطفال بتكون على يد أحد الأقرباء أو الأصدقاء أو حدا مؤتمن. يا ترى كأهل أو كوالدين شو هي العلامات أو الدلالات أو المؤشرات اللي لازم ننتبه لها لنعرف أنه حتى لو ما حكى هذا الطفل نعرف أنه هذا الطفل عم بيتعرض للتحرش الجنسي؟
هو طبعا ده سؤال صعب خالص، لأنه يرجع لنقاط كثيرة، أهمها السن. سن بتاع الطفل، يعني ده اللي هيخليه يقدر يعبر أو ما يعبر، أو يبان عليه علامات معينة أو ما يبانش عليه حاجة خالص. يعني في أطفال كتير بيتم الاعتداء عليهم وما يعرف، وما يمكن ما يفتكروش حسب السن طبعا، فممكن ناس ما تفتكرش خالص. وده المعروف في لغة علم النفس لما بيقولوا recovered memories. يعني يقعد إنسان سنه 30-40-50 يقعد يقول في حاجة قديمة، في حاجة قديمة. فيبتدون بعض الناس اللي بيعملوا الهيبنوز بيقدروا يساعدوه ان هو يفتكر، وان كان الموضوع ده الريكفرد ميموريز اللي كانت 30-40 سنة كان بيؤخذ بها في المحاكم القانونية اصبحت مش سليمة، لانه حتى الذكرى قد تكون مشوشة بفيلم تشاف او بحكاية حد حكاها لحد.
صحيح.
فعشان كده حتى الريكفرد ميموريز دي ما هياش دلالة اكيد. إنما إيه التصرفات اللي ممكن تبان عن الطفل؟ هتكلم عن النواحي النفسية، وأتكلم عن تصرفات، وأتكلم عن علامات في الجسم. أبتدي بالساهل، علامات في الجسم. طبعا لو الطفل عنده أي جروح أو أي كدمات أو أي مثلا خرابيش، حاجات زي كده في المناطق الحساسة حوالين منطقة الشرج أو الأعضاء الجنسية.
أيوة.
أو حوالين الفم، كل دي بتبقى علامات أنه قد يكون حصل حاجة من شخص بنجر.
نعم.
ممكن يكون في عنف في أجزاء أخرى من الجسم، سواء اليدين، الرجلين، البطن، الدماغ، الوش. نعم. كل دي قد يعني ما فيش حاجة مؤكدة، يعني ممكن يكون وقع، ممكن يكون دخل في عركة مع طفل آخر.
صحيح.
لكن إحنا بنقول إيه العلامات اللي تحط علامة استفهام؟ طبعا لو حوالين الشرج أو الأعضاء الجنسية للطفل ولد أو بنت دي بتبقى احتماليتها أعلى كتير جدا من أي كدمات أو خرابيش في بيت الجسم. ده بالنسبة للناحية الجنسية. بالنسبة للناحية النفسية في علامات هلخصها في كلمة واحدة: تغيير نمط تصرف الطفل المفاجئ.
ازاي يعني؟ كيف يا دكتور؟
التغيير المفاجئ. تمام. التغيير المفاجئ بياخد اشكال. اول شكل واكثرهم شيوعا هو الخوف. ففجأة نلاقي الطفل يخاف من وجود شخص معين او يخاف من مكان معين في البيت الجنينة او يخاف من زيارة شخص معين. يعني البيت الفلاني لما يجي يروحوا نلاقي ان الطفل يعني مزرجن. تاني هرجع اقول حسب سن الطفل، يعني طفل سنه 3.5 غير طفل سنه 8.
صحيح.
يقدر يقول انا مش عايز اروح هنا، او يقدر يقول انا خايف، او يقدر يبقى مش عايز يدخل البيت، او يدخل اوضه معينه، او يدخل مكان معين في الجنينه، لان دي كلها بتبقى بالنسبه له المكان اللي اصيب فيه او المكان اللي حصل معاه عنف وهكذا. الحاجه الثانيه ان الطفل يظهر الخوف ده في صوره تلعثم في الكلام. لو كان بيتكلم اصلا فجاه ابتدى انه يتلعثم. طبعا مش معنى كده انه عنده اصابة جنسية، لكن احنا بنقول ايه الاحتمال.
صحيح.
ممكن الطفل يظهر عليه الخوف في صورة احلام مزعجة وكوابيس، فنلاقي الطفل فجأة ابتدى يبقى عنده كوابيس زيادة عن اللزوم. ممكن يظهر عليه في صورة خوف شديد، فالطفل يبقى دايما خايف والخوف ده من اي شيء وكل شيء، وممكن يظهر عليه في صورة وجع في الدماغ، وجع في البطن، قيء، عدم رغبة في الأكل، يبتدي يخس شوية. كل دي حاجات تبقى علامة استفهام يا ترى ليه. بعض الأطفال على النقيض، وإن كانت دي احتمالية ضعيفة جدا،
أيوة،
لأنه الترغيب كان شديد أوي، أو لأنه الشخص الشاذ جنسيا اللي اعتدى عليه يمكن كان ذكي أو عمل حاجات لا تصيب الطفل بألام معينة، لكن الطفل زي ما يكون حس إنه كان محبوب أو مفضل أو في أحضان معينة أو حاجة زي كده. فنلاقي إن الطفل ده على النقيض بقى من الحالة الأولى، حالة الخوف، نلاقي هو اللي بيرغب إنه يروح للشخص ده باستمرار ويلزق فيه. بصورة قد تثير اتجاه الأباء، يقولوا يا ترى ليه وش معنى فلان.
صح.
واللي بيلزق فيه بالطريقة دي وهكذا.
صح. طيب دكتور، أنا كأم عرفت أنه ابني تم تحرش به، كيف ممكن أواجه هالمشكلة وكيف ممكن أساعد ابني يطلع منها ويتعافى منها؟
لو أنا عرفت وتأكدت أن في تحرش جنسي، هنا في حاجتين مهمين جدا وما فيهمش اتصال زي ما بيقولوا المصريين. الحاجة الأولى إنه لازم تبليغ الجهات البوليسية والقانونية على الفور. لأن الشخص ده ممكن يتحرش بطفل تاني وتالت ورابع، وده غالبا اللي بيحصل. لأن الشخص ده عنده انحراف جنسي، كلمة انحراف يعني بيعمل الغلط. فلازم يبقى فيه وقفة قانونية بوليسية، والشخص ده لازم يجازى حسب القانون. فدي أول خطوة، أهم خطوة. البوليس زي ما احنا عارفين البوليس في أستراليا بياخد الموضوع ده بمنتهى جدية
طبعا.
وبياخدوا الشخص ده بيتحقق معاه وبيدخل فيه يعني طبعا سين وجيم وبعدين محكمة. ويعني اللي أنا شفته على مدار 25 سنة الأخيرة إنه غالبا بيقدروا يثبتوا عليه بطرق علمية مختلفة، وبياخد العقوبة بتاعته. طبعا السجن كم سنة، أظن بيقولوا سنتين عن كل واقع تحرش، فممكن في النهاية ينتهي بعدد كبير من سنوات السجن. واللي أسمعه أن حتى المساجين جوه السجن لما بيعرفوا أن في شخص مسجون نتيجة تحرش بالأطفال بيعامل معاملة سيئة جدا جوه السجن.
طيب ده بالنسبة للمتحرش. طب بالنسبة لابني؟
بالنسبة لابني ده موضوع إكلينيكي بحت.
نعم.
يعني قد ما ماما وبابا بيحبوا الطفل وعايزين يساعدوه.
أيوة.
وكل اللي هيعملوه إن هم يظهروا له المحبة ويظهروا له العطف وكل شيء. لكن لازم يتقابل مع متخصص. غالبا بيبقى psychologist, child psychologist.
أيوة.
وفي child psychologist متخصصين في هذا الموضوع وبيقدروا ان هم يساعدوا الطفل انه يتكلم حسب سنه ويعبر احيانا بالرسمة احيانا بحكاية لغاية ما يقدر يعبر عن نفسه ويقدروا ان هم يساعدوا انه يخلص من المخاوف الشديدة او الانحرافات اللي قد تنشأ مع هذا الطفل.
نعم.
لان الطفل الذي تم الاعتداء عليه في احتمال ضعيف انه هو نفسه يعتدي على الاخرين في المستقبل وهو نفسه يبقى منحرف جنسيا في المستقبل. فالسايكولوجيست هنا بيتصرفوا في هذا الموضوع بطريقة علمية سليمة.
صحيح. كل الشكر لك دكتور سمير إبراهيم، نصائح بغاية الأهمية. يا ريت كان عندنا بعد وقت أكتر نحكي معك، لكن كل الشكر لك على وقتك وعلى حديثك لنا اليوم على SBS عربي 24.
استمعوا لمزيد من القصص باللغة العربية عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.